يكون مصوتين هي اليوم الخميس، اليوم الخميس 25 أيلول 2014. رح نستعير نحن وياكم مقابلة من الـ LBC عملها اليوم التلفزيون مع الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضو. هالإنسان هيدا نموذج للبناني الحر اللي صوته عالي، اللي بيسمي الأشياء بأسماء من دون أي خلفية مذهبية أو طائفية. بالإضافة إلى الجرأة في العلم والمتابعة. بكل مقابلاته الأستاذ بيضون بيوضح حقائق، بيكشف أمور، وبيحط إيده على الجرح. كل مقابلاته مميزة لأنه بالواقع بمقابلاته في ثقافة لأي مواطن حابب يتثقف عن الوضع، وخصوصا عن الوضع الشيعي وعن خطف الطائفة الشيعية وأخذ رهينة من قبل المرتزقة اللي هن حزب الله. وما عاد فينا نسمي حزب الله غير مرتزقة. بارح كان في مقالة لإيلي فواز عم بيقول هودي جماعة مرتزقة. يعني الجرأة اللي عند اللبنانيين بالداخل بيفتقدها كتير من اللي عم يشتغلوا ببلاد الاغتراب، اللي بعدهم بيسيروا فلان وبيرادوا فلان ودايما بيدوروا على مصالحهم، مصالحهم الذاتية والأنية اللي ما عم بيحصلوا شيء حتى منها. جرأة البعض في لبنان من سياسيين ومن أقلام حرة، جرأة هي بتعبر عن الوجدان اللبناني. ومحمد عبد الحميد بيضون من القلة اليوم اللي عم يشهد للحق وبيسمي الأشياء بأسمائها، خصوصا بما يتعلق بوضع الطائفة الشيعية اللي ما عاد أبدا وضع اعتيادي. عزلت الطائفة، مأخوذة رهينة، شبابها عم يتقدموا قرابين لأجل خدمة المشروع الإيراني، زعامات بالطائفة الشيعية اللي موجودة تابعة كلها لإيران، حزب الله طبعا جيش إيراني، ونبيه بري إنسان انتهازي وصولي بكفي إنه صار له 23-24 سنة بمحله، تفوق على الملوك وتفوق على كل الدكتاتوريين بالعالم، ورغم هذا وكله بعدهم ب14 أذار بيتملقوله وبعدهم بيصدقوه. السياسة بلبنان شي تاتير، وللأسف بدل ما هن يتركوا الاغتراب يصلح يجيب نموذج جديد، هن رايحين على الاغتراب وخربوا الاغتراب كلهم بدون استثناء. واللي صاروا عم بيشتغلوا بالرأي يعني بالشأن العام بالاغتراب ما بيختلفوا أبدا بمقارباتهم، بعقلياتهم، بأنانياتهم، بضيق فكرهم، بجهلهم، بغبائهم، ما بيختلفوا عن مرجعياتهم بلبنان. وهيدي من التعاسة. يعني مش بيكفي نحن مدال ما نصدر النموذج اللبناني للدول العربية، جبنا النموذج اللي بالدول العربية نموذج قطع الرؤوس والجهل جبناه على لبنان، والقياديين في لبنان والسياسيين وخصوصا المسيحية منهم والموارنة تحديدا بدل ما يستعينوا بالاغتراب حتى يكون في نموذج جديد غير نموذجهم، هني راحوا على الاغتراب واخذوا النموذج القذر تبعهم على الاغتراب. وكان هذا المؤتمر المسيحي اللي انعمل بامريكا بواشنطن نموذج عن غرق هيدي الاحزاب المسيحية تحديدا مع كبار رجال الدين المسيحيين، غرقهم في الجهل والغباء والأنانية وعدم قدرتهم على التعاطي مع المشكلة الأساس اللي عم بتواجه لبنان اللي هي الاحتلال الإيراني. في مشكلة طويلة عريضة ما حدا عم بيشوفها، عمنا جبران باسيل عم يسرح وبيمرح بأمريكا ومن عزيمة لعزيمة، وأكيد عم بيغني إمواوي الحزب الله. وبالوقت اللي محل ما في قصر لإله بمنطقة اللقلوق وبيطلع بجزر فوق، وأكيد لو في حكم بلبنان وفي عزل كانوا بيقولوا له من أين لك هذا. المهم هوني إنه موسم التفاح بالعقورة وبكل منطقة العقورة وبمحيطها وبكثير مناطق من المنطقة التابعة بالأرض، هودي المعطرين اللي عم يزرعوا وبيتعبوا وبياخدوا قروض من البنك حتى يقدروا يبيعوا إنتاجهم ويكملوا معيشتهم ولو بحدود يعني الدنيا من دون ما يعتزوا الموسم كله بالأرض. وبدال ما جبران وعمه اللي هني مرتزقة وطرواديين وعم بيخربوا بالمجتمع اللبناني ودايرين ورا مصالحهم، بدل ما يدفعوا هني والشغورة $5 مليون أو $6 مليون لمؤتمر لخدمة النظام السوري وللتسويق لإيران ولحزب الله وبدون خجل، هذه $6 مليون كانوا بيحلوا مشكلة كل المزارعين بمنطقة اللقلوق ومحيطة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ربنا بيقول ما فيكم تعبدوا المال وتعبدوني، يا بتعبدوني أنا يا بتعبدوا المال، لأنكم بتكرهوا واحد وتحبوا الثاني والعكس. لجبران باسيل ولعمه ولكل القوب اللي معهم ولكل المطارني والبطاركي اللي عم بيسوقوا للنظام السوري وبدون خجل، وكان اخرهم امبارح البدرك اللحام بتصريح كتير غريب عجيب بيدعم فيه النظام السوري، ولل عندهم مساري من المغتربين اللبنانيين من الشغور وغيره، بدل ما تعملوا مؤتمرات لتخدموا النظام السوري والنظام الايراني اطلعوا على اهلكم اذا فعلا بدكم، خصوصا بدكم تخلوا الوجود المسيحي بلبنان، ساعدوا اهل اللقلوق والمنطقة المحيطة فيها كلها، اشتروا مواسمهم، ما بيكلفوا $6 مليون قد ما دافع الشغورة. وكل هودي الناس اللي عم يغرقوا بكباية ماي، عم يغرقوا بالاعراض تبع المرض وما شايفين الا بعضهم، هودي هن الكارثة، هودي هن الكارثة. ناس مثل محمد عبد الحميد بيضون هن الصورة الاخرى، هن النموذج المعاكس اللي بيشهد للحق وبيسمي الأشياء بأسمائها بجرأة وبدون خوف. ولهالسبب ما إله موقع بالسياسة اللبنانية، لا 14 أذار قادرين أو مسمح لهم أو عندهم الجرأة يجيبوا ناس مثل محمد عبد الحميد بيضون حتى يصير في تنوع داخل تجمعهم، ولا أكيد اللي بيشتغلوا عند الإيراني والسوري بيقدروا يتحملوا هيك سياسيين. خلونا نحن وياكم اليوم نسمع شو بده يقول محمد عبد الحميد بيضون عن حزب الله، عن المخطوفين من عسكرنا، عن الأزمة اللي عم بتعيشها الطائفة الشيعي، عن القهر اللي عم تتعرض له، عن الفوضى، عن الإفطار، عن دولة مش موجودة، عن سياسيين مرتين وعافلين. خلونا نحن وياكم نستمتع بهالمقابلة، وأكيد رح نشيل منها كل المقابلات أو كل الاتصالات اللي جرت خلالها.
المخطوفين العسكريين ويعني يهددون أيضا بتفعيل إذا ما استجيب، خلينا نقول إلى نداءاتهم. يعني دكتور بيضون، هل تؤيد اليوم ما يقوم به أهل العسكريين ومطالبتهم؟ يعني نحن نتفهم طبعا وضعهم، ولكن هل برأيك يعني هذه الوسيلة هي الأنجع للوصول إلى نتيجة؟
لا طبعا، يعني هاي ثقافة التراءات هذه دخلها حزب الله البلد، ما كانت موجودة حزب الله بالمرحلة اللي بين يعني قبل 7 أيار، السنتين اللي 7 أو 7 أيار كان عم يحضر لوضع اليد على البلد، دخل ثقافة قطع التراءات وقطع طريق المطار ويعني وبعدين يعني صارت معممة، يعني أي قصة بتصير بينزل عالم بيقطعوا طريق، بتقطعوا طريق على حالكم وعلى ناس ما قالوا على أثر هي سياسة أثر طرقات لازم نخلص لازم نخلص منها. أما الأهالي شو عندهم وسائل ضغط؟ عندهم وسائل ضغط تاني مختلفة يعني في وسائل ضغط على السياسيين وعلى الحكومة وعلى حزب الله وعلى غيره يعني بيقدروا هن
يعني هلا الوزير المشنوق رد على الأهالي بيقول إنه أو على قطع الطرقات بيقول إنه هذا قطع الطرقات ما رح يقدم ويأخر مع يعني ما رح يأثر على على الخاطفين بس هني مش بوجه الخاطفين على قطع الطرقات بوجه الدولة اللبنانية يعني
هني بدهم ضغط على الحكومة وضغط بالتحديد على حزب الله لأنه يعني حزب الله هو اللي واقف بهالعملية واقف منع الحكومة من الحركة أو من الحكومة
من المقايضة
من المبادرة
لأنه يعني يبدو أن المطلوب انه قايده حتى نقدر نفرج على العسكري
نحن عم نحصرها كثير للقصة بهالنقطة يعني يمكن هي أوسع يعني هالشيء اللي صار بجرود عرفان ما هو مش فجأة صار في قبله مرحلة بهالمرحلة كانوا هالمسلحين موجودين وكان في صيغة عمل ما بعرف إذا فينا نسميها صيغة عمل بس كان في شيء على الأرض واقع معين متعايشين معه جميع الأطراف فجأة صارت هالحادثة اللي هي إنه الجيش اعتقل شخص جمعة ودركبت الأمور هلا في طرفين بالواقع الحالي في طرف اسمه حزب الله عم بياخد الجيش لحرب مع مسلحي الألمون المسلحي الألمون 3-4000 ما بعرف قديش والجيش طلع حشد 5000 الحزب الله عم بيكفش الجيش نروح عمول معركة وحسموا بتعرف كيف تطلع وحسموا يا لطيف وناس ناس راسها
بالألمون يعني ما رح يروح على الألمون بيعمل معركة
حزب الله بده معركة بده يفتح معركة وبده انه الجيش يغطي هالمعركة هاي وعم يطلب اكتر عم يطلب تنسيق مع الجيش تبع بشار الأسد يصير صار اسمه جيش بشار الأسد مع الجيش السوري بده تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله وجيش بشار الأسد ليقدروا ينقضوا على هالمسلحين حسب ما هن بيعتبروا وينهوا هالمسلحين أو هالتواجد المسلح فهي هو لما أنا مهمة الجيش لنكون واضحين يعني الجيش مهمته يحمي الأرض اللبنانية بس مش مهمته يعمل معركة لمصلحة بشار الأسد لمصلحة نظام بشار الأسد الجيش مهمته يحمي الأراضي اللبنانية وإنه إذا في سوريا أو لبنان أو غيره حامل سلاح أو ارتكب مخالفة للأراضي اللبنانية الجيش
هلا برجع بشوف يعني وهي لمصلحة بشار الأسد لأنه حتى اليوم هذه التحالف الدولي يعني البعض عم يشوف إنه المستفيد الأول منه هو نظام بشار الأسد على هذه النظرية هلا بنرجع
نرجع
يعني
بس خلينا أقول إنه بموضوع الألمين شوفي شو صار أول ما صارت هاي آخر الجمعة وكذا صار معركة بعدين صار انسحاب للمسلحين هالانسحاب كان عليهم لو ما بدهم يفاوضوا ما بينسحبوا يعني بيخلوا المعركة ماشية لا يصير في صريخ أكثر بدهم يفاوضوا من أول يوم شو كان في موقف لحزب الله وعكسوا أكثر يعني دري دائما هو الصدى تبعهم
نعم
بمجرد ما الحكومة بلشت تحكي بالمفاوضات طلع بري يقول لا نحن نروح على قطر نحكي مع قطر وبدل ما يكون الملف لأنه الجيش موجود على الأرض بدل ما يكون الملف بإيد مخابرات الجيش اللي يعني كان المفروض ما يطلع شيء على الإعلام كان مخابرات الجيش تبعت ضابط ضابطين تبعت ما بعرف مين كيف يشتغلوا المخابرات يشتغلوا تحت الطاولة على السكات وبيقدروا يعملوا تفاهمات وقصص بدل ما يصير هيك الملف سلمناه للواء إبراهيم اللي لازم يروح على قطر لازم يروح على تركيا
طيب مرحلتين
عم نحكي من الاول لو من الاول لا بعد ما صارت
لو من الاول
العسكريين خطفوا من الاول كان المفروض يصير في مفاوضه على الارض مباشره ومفاوضه خارج الاعلام تمام لا صارت القصه هذا فجوع حزب الله لا اللواء ابراهيم بيطمش الملف وهو بيروح على قطر وعلى تركيا وكانه بدنا نكرر القصه في اعزاز ما عدنا 9 شهور 10 شهور هون الوضع اختلف يعني في خطا كبير صار جل الحكومة لا الخطأ الثاني شوف يعني اللي صار الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي نتيجة ضغط الأهالي راح تمام سليم كرئيس حكومة راح لعند بر قال له بدنا لا يمخرج معاتين الأهالي أيمين وهو يجي عم يذبحوا شو طلع من عند بر عم بيقول المواجهة يس أجا بعد 5 أيام خطاب السيد نصر الله لا المفاوضة عم هاي تمام سليم يوم تعمل فيه يوم بتكبروا له إنه المواجهة وثاني يوم بتقولوا مفاوضة من الأساس في خطأ بمقاربة الموضوع بس في شيء كبير انه حزب الله بده معركة، وفي شيء اكبر انه الجيش يمكن هاي المعركة اكبر بكثير من طاقاته. يعني على حقيقة نحن عم نحكي عن الاف
مثل اليوم الجيش يعني عم بيقوم بمداهمة، ما بعرف يعني اليوم ورد خبر انه تم توقيف 448 شخصا بينهم مسؤول في جبهة النصرة وضابط منشق عن الجيش السوري بعد مداهمات الجيش لمخيمات النازحين في عرتال، يعتقد ان بداخلها مسلحين شارك في الاعتداء على المهنية في البلدة. وفي المعلومات ان المسلحين افتعلوا حريقا داخل المخيمات قبل غروبهم ليتمكن بعدها الجيش من توقيف عدد منهم عند حاجز وادي حميد. يعني 442 شخص.
سؤال سيد نصر الله، قال نحن منفاوض من موقع أول. شو موقع أول؟ روحوا ضبوا السوريين جيبوا 1000-2000 بكرة منفاوض عليهم. يعني الجيش يعني عاد يحكي سيد نصر الله بدون الجيش تعال قال لهم ضبوا 400
هذا موقع الأول.
قال لهم ضبوا السوريين الموجودين جيبوهن، هودي عائلات ومعائلات جيبوهن وخلوا بعدين نفاوض عليهم. يعني
في دفاع عندهم ما يكفي يعني يفاوضوا عليهم من الموقوفين وال
تفهم اللوجيك اللي عم بيصير. حكي سيد نصر الله بدنا نفاوض من موقع اول. شو
شو بدك تقول؟ يعني الجيش عم بيشتغل عند حزب الله يعني بنفس
التعليمات. الجيش بلبنان كل شيء اسمه مؤسسات عسكريه وامنيه وقضاء واقعين تحت ترهيب حزب الله بالدرجه الاولى. طبعا بعدين الاخرين يعني الجوء اللي حوالين حزب الله واللي صارت يعني مخترقة المؤسسات الامنيه طريقه منشويه وعندك امثال.
ايه بس كمان برجع بقول لك لو هيك فعلا كان من الاول يعني خضع ما بيقولوا لهذه لاوامر حزب الله وراح للمواجهه
باللحظات الاولى من المواجهه. اول يوم مواجهه صارت الجيش راح له 21 شهيد و100 جريح.
نعم.
ده اقل من ساعتين. معركة ما انه مستعد لا وحزب الله عم يدفشوا على معركة هلا ما انه مستعد لا يعني انا شخصيا لو بقول لك لو الجيش قادر لهيك معركة
على هذا كلامك سيفسر من ضمن انه الاصوات التي تهاجم الجيش والتي يوم يعني تنتقد الجيش وإلى آخره من ضمن الحملة يعني على الجيش.
أنا ما عم هاجم الجيش ولا عم بنتقده. اللي بده ينتقد الجيش وهذا رأيي وحولته عندي قبل مرة إنه الانتقادات للجيش كثير داخل اللجان النيابية، في لجنة الأمن والدفاع وفي لجان وزارية مختصة. نحن ما عم ننتقد، نحن عم نحكي شو صاير. اللي عم بيصير على الارض انه بذريعه هاي الثلاثيه الجيش والشعب والمقاومه صار حزب الله حاطط لحاله تقريبا وصاية على حركه الجيش. بدكم تتقدموا لهون، بدكم تلفوا تقولوا لي تقدمت، بدكم تعملوا هيك، بدكم تحكوا معي. بذريعه التنسيق وما التنسيق صار يعني مركز القرار هون. على كل انه هو سيد نصر الله مش عم يخبيه، عم يتصرف. مش بس انه مركز القرار الامني عنده مركز القرار تبع البلد كله سوا، بتلاقيه بيطلع على الشاشه وهو بيحدد بحط الخطوط اللي لازم الكل يشتغل على اساسها. يعني حتى هو عم يعطي اوامر ل 14 جار بيقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا.
ايه بس بنفس الوقت هذا الجيش اليوم يلقى دعم من الدول التي اليوم يعني اعلنت الحرب على داعش وعلى النصرة، ومن الامريكيين اللي كمان ارسلوا يعني ارسلوا للجيش معدات واسلحه بالاخره. واليوم يعني يبدو انه الخارجيه الامريكيه حسب معلومات الخط النهار وافقت على طلب لبنان تزيده بمروحيات بمبلغ 180 مليون دولار. يعني انه
مؤسس يعني الامريكان صار لهم 20 سنه بيسالوا للجيش، فهي اول سنه
هلا تحديدا حتى وزير الخارجيه السعودي سعود الفيصل كمان ردا على جواب يعني ردا على سؤال النهار بيقول من الامم المتحده انه السعوديه مستعده لمساعده لبنان وهي بجاء 100 دولار
و 30 مليار اسلحه من فرنسا.
يعني هو الدول ليه بدها يعني ليه بدها تدفن هالقد اموال واسلحه لمساعده الجيش اللبناني اذا الجيش اللبناني يعني عم يشتغل وفق اجنده حزب الله؟
هاي الشيء وهي الشيء بضل الجيش اللبناني نفسه مثل مؤسسات الدوله اللبنانيه. يعني مجلس النواب بيشتغل وفق اجنده حزب الله، مجلس النواب بده اياه حزب الله بيعملوا، ما بده اياه حزب الله ما بيعملوا، بسكر المجلس. المؤسسات الدولة اللبنانية اليوم موضوعة تحت وصاية وكل العالم تعرف أنها تحت وصاية. لكن هالشيء ما بيمنع انه العالم العربي والمجتمع الدولي اوروبا وامريكا عم بيقولوا انه نحن لازم نساعد هالمؤسسات ندعمها قد ما فينا, لانه هالدعم هو اللي شوي شوي بيرفع له صاي عنها. انه اذا الجيش منه قوي ما فيك ترفع له صاي عنه, اذا ما بتعمل حكومه قويه كمان ما فيك ترفع له صاي
عنها. يعني هيك كلمه النظريه انه نساعد او نضرب التنظيمات الارهابيه بسوريا, بركي بعدين بتصير هذه الهجمات تستهدف النظام السوري وجيشه, ونضرب هون ونساعد الجيش اللبناني تغيير التنظيمات الإرهابية بلبنان, بركي هذا الجيش يستطيع أن يقوى في المستقبل على حزب الله أيضا.
لا لا, شوف من زمان القرار الدولي, يعني وقت 1701 القرار الدولي كان أنه حزب الله السلاحه بيكون موضع حوار داخلي, ما حدا بده ينزع سلاح حزب الله بالقوة, لأنه يعرفوا كلهم بيعرفوا على رأسهم الأمريكان أنه فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة يعني هي حرب مذهبية, ما حدا بده حرب مذهبية, بس حزب الله بده يخبر العالم هالسلاح لوين وصلنا. هاي هلا هالتجربة اللي عم نعيشها, التجربة اللي عم نعيشها, أنه طيب أنت خبرت جماعتك قبل, ما بدي أحكي باللبنانيين, أنت خبرت جماعتك اللي عم يعطوك مقاتلين عم يعطوك دم أنه أنا رايح لسوريا لأبعد عنكم خطر التكفيريين والإرهابيين. طيب اليوم كل بقى عايش تحت خطر التكفيريين والإرهابيين,
بس كان ممكن يكون أكبر بعد, وكان ممكن يكونوا يمكن صاروا جوا التكفيريين حزب الله معاه هالمعارك ونظف الأقصير ويعني
ما في تخمي, لأنه حزب الله بكل هالوقت اللي عامل فيه المعارك بالقصير وبعدين بالألمون لم يواجه داعش بهالوقت كله. يعني حزب الله فات على لحلك, حزب الله فات على سوريا بقبل 2012 قبل فات دخوله على سوريا, واعلن الدخول بعد 3 شهور, كان داخل دلوقتي واعلن بعد 3 شهور. ومن وقت بهالمرحلة 2012-2013 أولا 2012 ما كان في داعش, ما كان بعدنا شيء, داعش نشأت بال 2013. بال 2013 كان تنسيق بين داعش ونظام الأسد تنسيق كبير, لأنه كان عم بيقسموا عائدة النفط. يعني بكل 2013 لهلا من شهرين أو شهر كمان لم يحصل أي غارة من النظام السوري على داعش ولا مواجهة بين داعش والنظام السوري. كانت المواجهات كلها بين داعش والآخرين, إن كان جبهة النصر أو جيش سوري حرة أو ملع شو أثناء الجيش الأخرى, لكن النظام وداعش كانوا دائما على تفاهم. وهالتفاهم كان طبعا تفاهم ضمني, بس كل العالم بيعرفوا انه داعش عم تأمن للنظام نفط لاحتياجاته واحتياجات الكهرباء وغيره, وعم تاخذ الحصة من النفط تضيعه من خلال المهربين وغيره. فالتفاهم دائما كان, حزب الله طلع يقاتل الجيش السوري الحر, يمكن مصر ما عرف ان كانوا بالألم, يعني ما كان عنده هدف يقاتل داعش الا هلا وقت النظام السوري قرر يأهل نفسه انه انا يا امريكان في يكون جزء من التحالف الدولي تاعه احكم عليه.
يعني نحن عم نميز بين النصرة وداعش كتير, انه طلع يقاتل ما كان في داعش كي طلع يقاتل النصرة, قاعد وقتها كان في النصرة رجع طلع داعش, هن اللي يبتمون الى نفس الخلفية العقائدية يعني الإسلامية
المتطرفة. عم تأتيهم على خلفية العقائدية, عم تأتيهم إذا هن عم يعملوا معركة
مع بعض بنفس الأهداف. يعني
سؤال, هل كانوا هالجماعات هول بدهم يجوا على لبنان؟ هذا اختبار. يعني
وقت فجروا, يعني وقت أرسلوا سيارات مفخخة, ما كان هدفهم يعني إنه يجوا على لبنان؟
هاي لما حزب الله عمل هاللي عملوا بالقصير وبالألمون وغيره, كانوا بوسائل
برأيك هني منهم بحاجة مش للبنان بس لمناطق بلبنان, يعني
عشان شو
بحاجة إلى متنفس, يعني عرسل, يعني تعتبر إنه هي اليوم حاجة ضروري, حاجة حيوية يعني لمقاتلين الجرود خاصة هلا مع سيرة بصير, يعني بحاجة حتى وتنحكى عن إمكانية ربط البقاع بعكار بوصولا إلى طرابلس إلى البحر, يعني بحاجة إلى هذا الخط. يعني
مين في صدق الخبرية؟ بالعكس هاي الخبرية عم تطلع خبرية بدي يعملوا إمارة شو؟ إنه طرابلس بتصير إمارة, شو المسحة؟ طرابلس مدينة, من أهل مدن هول, من ما بدأ تطلع عندهم إمارة ولا شيء. وإذا بيكون في متطرفين بالمدن ما بيطلع واحد بالعشتلات, المتطرفين بيجوا من بيئات مغلقة, ما بيجوا من بيئات مدينية. بس شو بدي هسه هاي
هلا ما بيقدروا يعملوا ليه بطرابلس مثلا عملوا بالموصل؟ يعني انه مين كان قال انه رح يحتلوا الموصل بهذا الشكل؟ يعني انه مين قال انه كان رح يحتلوا كل هالمساحات بهذا الشكل؟ مين يمنعهم اساسا؟
مين خليهم يحتلوا الموصل؟
وكان في بيئه حاضنه بالموصل؟
ايه بالموصل طبعا بيئه حاضنه، لانه كل الاقاليم السنيه بالعراق لهون وصلت من
المناطق. ايه في متضررين انت من جماعه
المتضررين
والاخرين.
في ميليشيات كانت برعاية نور المالكي، ميليشيات التابعة لإيران، واللي حكينا مطولة إنه إيران شو عم تعمل بالعراق هي وعم تمول هالميليشيات. العراق دولي، ليش عم تمول الميليشيات؟ هالميليشيات كانت عم تتابع وتقتل وتختال وتنك، يعني اللي عملوه بالسنة بالعراق يعني ما شافوا شيء سنة لبنان مثله. فطبعا هاي الأقاليم السنية كلها كانت ناطرة الفرج من أي شيء حتى لو من داعش. وبعدين هني هجموا مع داعش، يعني ما معروف إن جماعة عزة الدوري البعثيين وهلأ الضباط الكبار يمكن بداعش كلهم ضباط البعثيين قدامها، واللي يعني كانوا ملاحقين
من يومين بشرونا أنه بيقدروا يوصلوا على بيروت بساعات مثل ما مثلثيتوا على الموصل يعني، ورد عليهم السيد نصر الله أنه ما حدا ترجع يعني وما حدا
بيقدر. يعني هلأ العنتريات من الطرفين ماشي، بس الطرفين فاتين ضحايا. أولا لبنان منه بيئة ولا بيصير بيئة ملائمة لداعش، رغم أنه طبعا سنة لبنان صارلهم تحت الضغط من 7 أيار طبعا، وقبل من وقت الاضطهاد لتعرض للحريري بعدين اغتيال الحريري. سنة لبنان وضعهم النظام بشار الأسد وضعهم بموضع أنه مضغوطين وملاحقين ومتابعين، وآخرها كان الوزير شطح يعني بشكل سافر القصة. ما في ردة فعل عنه، لا هيخلق ردود فعل، فهي ردود فعل كتير محصورة. بضل الأساس أنه التيار السني العميق بلبنان هو تيار وطني لبناني، منه تيار متطرف ومنه تيار عنده شريعة إقليمية، بالوقت اللي الآخرين عندهم شريعة إقليمية وعندهم شريعة تقسيمية كمان. أنا بروح أبعد بقول أنه إيران الأسد حزب الله ثلاثتهم عاد يشتغلوا ومعركة الألمون والأسير جزء من شغلهم، على أنه إذا خسروا كل سوريا ظلوا قادرين يعملوا دولة علوية شيعية بهاي المنطقة، يعني يكونوا مأمنين عناصر لقيام دولة أو دويلة علوية شيعية. يعني فكرة تقسيم سوريا واردة عند الإيرانيين وحزب الله وبشار الأسد قبل غيرهم بكثير، بالوقت اللي يمكن المجتمع الدولي وعلى رأس الأمريكيين ما ردهم تقسيم. لا، إيران بالنسبة لها وجودها على المتوسط صارت شغلة أساسية ما بتتركها، حتى لو تمن تقسيم سوريا ولو تمن قيام دولات مذهبية بالمنطقة. التهمة على إسرائيل وأمريكا والفعل اليمين لإيران لحزب الله لبشار الأسد وعلى أساسها.
يعني برجع لموضوع المخطوفين هون، برأيك يعني لأنه قلت لي المقايضة مش هي الأساس
يعني. بدنا نعمل في 4000
برأيك
في 4000
شو بحل
هالأربعة آلاف مسلح موجودين على الأرض، موجودين ده المنطقة، فيك تحدديها هالمنطقة غالبا سورية مش لبنانية. طيب وفي هون جيش لبنان وفي حزب الله، حزب الله بده معركة لأنه حزب الله بده يخدم بشار الأسد. جيش لبناني مش مصلحته يفوت للمعركة، جيش لبناني مصلحته نفذ واجباته اللي هي حماية المنطقة وخصوصا حماية عرسال، لأنه في نوايا على عرسال مثل نوايا على القصير، في نوايا أنه عرسال ما يبقى لنا شيء. جيش لبناني بده يحمي عرسال، بده يحمي الأرض اللبنانية. هون المخابرات عادة تشتغل على الصيغة، مش كل شيء بيحل بالحرب، انه انا اذا حطيت مدفعيتي وظليت اقصفك 20 يوم، مره جيش سوري قصف الاشرفيه 100 يوم الاشرفيه، بعدين شو عمل؟ انسحب. حافظ الاسد قطع زيارته لموسكو ورجع وسحب الجيش السوري لانه كان مجلس الامن عم يهدده. شو بتحلها؟ اليوم فينا نحل ب يعني حزب الله مهني ملوك التفاوض تحت الطاوله، مهني فاوضوا على 90 رهينه، مش فاوضوا على هائن على 90 رهينة، فاوضوا وفاوضوا مع إسرائيل ومع ألمانيا ومع فرنسا وظل بدك. هالوضع الموجود بجرود الألمون وبجرود عرسال وبمدينة عرسال، لا فينا نعالج وفينا نفكفكوا بالسياسة، مش بالضرورة أنه نحط مدفعية بلسة، فينا نفكفكوا بالسياسة. بس هذا له شروط، وأهم شرط قالته بفتكر رنا الفلايت اللي هي زوجة
علي البزاز،
قالوا انه هاو الجماعة بدهم نسكر عليهم هالمنفذ اللي اسمه انه بدنا نشتري خبز وبدنا نسكر عليهم هالمنفذ. اذا عم تخليهم إذا عم تخليهم يعني فتحت الحرب فتح الحرب كفيها بس إنه نوصل لنص الطريق ونوقف فيك تكفيها كفيها ما فيك تكفيها لا إثيرة لحتى هالمنطقة تتجنب الحرب تتجنب الدمار والجيش اللبناني أيضا يتجنب حاله.
برأيك أي مفاوضة يريدها حزب الله يعني وقت حكي وقت شدد السيد نصر الله على موضوع القبول بمبدأ المفاوضة وأنه نحن أبدا مش ضدها وشروط القوة يعني اللي حكي عنها يعني ماذا يريد هون بالتحديد حزب الله؟
حزب الله بده يضغط عليهم ما بده يفاوضهم بده يضغط عليهم ما بدهش الجيش انه عمل لك كم عملية تقل لك 500 ألف ألفين وبعدين بنقول له نطلعوا العسكريين دي هول بننسى الماضي يعني هذا تكتيك بس الخطاب سيد الصلاة الأخير كان انه هو حامل دم العسكريين واضح انه العالم كله محملته دم العسكريين وهو بده يقول لا مش انا ما لي على الحكومة تفاوض بده يعني طب ما انت عم تدفش لمعركة واصلا انت درشت لمعركة واساسا في قناعة عامة عن كلها انه اعتقال جمعة ده واحمد جمعة اللي كان رايح جيش يعني يعرفوه حتى الجيش والحاجز اللي يعرفوه يوم اعتقاله كان هالاعتقال بناء لطلب مش 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 اعتقال بناء لشيء محدد صار كان بناء لطلب انا برأيي هاي المنطقة مشتعلة تبريدها لمصلحة الجيش ومصلحة البلد إشعالها
يعني مثلا يوم هيدا الإجراء اللي حصل اليوم يعني بهالتوقيفات اللي حصلت مثل ما حكينا وبينه مسؤول جبهة النصرة هيدا بأول موقف التفاوض للدولة اللبنانية أو بالعكس بيخلي يعني هالمسلحين ما عندهم شيء يخسروه ومفرقين معهم يعني تعملوا إجراء نذبح واحد أو نقتل عندهم واحد من المخطوفين بينما قد ما وقفوا الجيش اللبناني أو أجهزة الأمنية وغيرهم ما شح يقتلوا حدا يعني بالآخر وظلوا موقوفين إنه يعني المعادلة مش راكبة هيك بهالطريقة يعني
مش بالضرورة كل شيء بيعملوه يكون له نتائج إيجابية يعني في كثير أخطاء أصلاً لما تفوتي بأجواء شو بيشتغلوا بالأمن وبالعسكر كل أخطاء العمل العسكري كله مجموعة أخطاء بس ما في عمل عسكري أصلاً بيمشي كما هو مخطط له ولا عمل أمني بيمشي كما دائما نتائج كلها غير متوقعة يعني إذا الواحد بيحكي عن توقعات بالحروب الحرب العالمية الأولى نحن هلا بسبب الحرب العالمية الأولى الفرنسيين لما فاتوا بالحرب كان في قناعة عن كل الحكومة إنه هذه قصة أسبوعين بعدين نخلص منها يعني حفلة مزايدة قصة أسبوعين ضاع شملين اليوم لا أنا قنعت إنه ولد محل الحرب بكثير حتى تخيل هلا أوباما كلمة حرب مع أنه صار عام 200 غارة على العراق وسوريا كلمة حرب ما عم استعملها يعني كلمة حرب شايلة من قاموسه نحن هون بلبنان لا حرب الألمون بتفيدنا ولا حرب القصير فادتنا على العكس جابت علينا بلاوي وجابت أحقاد وكراهية وعلاقات مع سوريا جديدة علاقات ما رح يقدنا أين لأنه نحن بواقع خطر جدا حتى حزب الله بمواجهة الشعب السوري ونتائجها وخيمة وهلا هاي نسمع اللي حزب الله بده يورط الجيش بعبسال بجود عبسال مثل ما ورطوا بعبرة بس بعبرة كانت الورطة
بس شو الهدف يعني شو بيستفيد حزب الله اذا ورط الجيش
بعبرة هودي هالمسلحين هالالاف هول بده يخلص منهم هول بشكل خطر على ريف دمشق وعلى
لا لا النظام هو ليش هو يعني مش قادر هو نفسه حزب الله يعني
على الارجح انه قد ما منتشر حزب الله بسوريا ما عنده 4000 حتى ما بينهم 2 ما عنده العدد الكافي لذلك عم يطلب تنسيق بين
يعني ما هي كلنا بنعرف انه حزب الله تقريبا عنده اكثر من الجيش عدة انواع وعدد
حزب الله منتشر من حلب لدرعا منتشر بكل سوريا قديش ينشر ناس يعني ما في امن هذا الثاني هذه المعركه ما هذا الاربع الاف بتحط 8000 ما في شيء 8000 لانه هو
مشان هيك برايك مثلا هالامور اللي عم بتصير بطرابلس اليوم مثلا لانه البعض عم بيشوفها محاوله الهاء يعني للجيش اللبناني اللي بمركز جهده على موضوع مواجهه بعرسال انه كمان اذا ولعوا له جبهه ثانيه او شغلوه بمحل ثاني ما رح فيه يعني يحط كل قوته
هذا احتمال وفي كمان احتمال انه لا في بيئه بطرابلس في بيئه مضطرفه يعني اكيد بدك تغرز حالها بدها تطلع على السطح يعني مثل بقول تطفو على السطح بس ما مهم يعني محدود الأثر على وهي دعجوها طرابلسيين كمان نرجع هون طرابلس بدها سياسة والحكومة عندها خطوات مهمة بالنسبة للخطة الأمنية بس مش عم استكملوها لأنه الحكومة نفسها كل الحكومة منا حتى إذا على الأمن بدل ينذبح شوفها حدا بوقف أصالة يعني حدا بوقف أم كلثوم اللي عم تحليه كيف بوقفوا يعني دليل أن
الحكومة يا بنات بحث التحرير
شو المصحة مين هو هالضابط اللي واصل لبحث التحرير وما رجعوا للقضاء وقال لهم أو القاضي اللي عامل هالقصة يعني في شيء أنه الحكومة ما عم تحكم اللي عم يحكم شيء تاني شيء آخر الأمن كفوا الأمن ليش الحكومة سدت الخطة الأمنية لطرابلس وما كفت كل عناصرها وما استكملتها بقية المناطق من البقاء ما قالوا إنه البقاء طيب ومع إنه هذا مشروع محاضرات عن شو اسمه الطفيل وين الطفيل الهجري مين محتل الطفيل حزب الله محتل الأرض اللبنانية ومنع أهلها يرجعوا عليها
هي توقف امبارح عند يعني كلام الوزير هذا المشروع إنه المقايضة ممكنة تحت سقف القوانين مرعية الإجراء الضعيف
هذا اللي عم يصير يعني. هول اللي كان شو مثلا اذا مضبوط الخبر كان شو 400 راح يكون شو فوق 400 ثانيين قلت لهم ما عليهم شيء بقول له افتح هول ما عليهم شيء فينا نبادر فيه بس اللي عليهم شيء هذا بس انه عم ننزح والله عم
هذا اصله يعني
تحت
القوانين
معي اللي ابريا وبعدين بنفلتهم او بنقايض فيهم بنقايض بالناس ابريا عم ننزح والله عم نشكر جد هالوضع خطر نحن عم نحكي عن وجهة يعني خلينا نذكر انه البارد كانوا 300 مسلح دفع الجيش ضريبة هائلة على 300 مسلح محاصرين بققعة جغرافية غريبة كتير اليوم عم تحكي عن 3000 4000 مسلح موجودين بجهود تمتد يمكن 40 سنة
طب انه الحل بيكون يعني ابقاء عرسال هيك مرتع ومسرح للمسلحين يعني حتى يعني
ما في شيء اسمه مرتع للمسلحين الجيش اللبناني قبل الجمعة ما كان عم يخلي سلاح يفوت على عرسال كانت عرسال عم يفوتوا عليها بدون سلاح عم يطلوا على عائلاتهم بالمخيمات يعني وهلا الوزير درويش مقترح انه المخيمات تعال شيء نحطها على المصنع يروحوا يطلوا على اهلهم بالمصنع ويعيفونا من عرسال طيب يوافقوا معه ليش مش عم يوافقوا معه وإذا ما في ما أستعجل
بس تحكي كان موجود بالمخيمات يعني اللي طلع من اللي طلعوا المؤثرين من قلب المخيمات ومن قلب عرسال نفسه بس كان طلع من يعني مواجهة الجيش ما إجت بحسلاح إجا من برا إجا من قلب الضيعة
عم بقوله إنه حتى من داخل عرسال في له كذا واحد معهم يعني في لبنانيين معهم هودي هلا كانت المقررات عرفتهم أما كانت عرفتهم بس اللي نقال بعدين بعد المواجهة إنه في لبنانيين معهم وهاللبنانيين كانوا موجود سلاح بيوتهم التخمين معهم هلا جيش عم بدهم بعتقد عم بدهم كلهم لكن هلا اليوم في عنا مليون سوري بلبنان هالمليون سوري هول انه ما فيهم حدا مزلهم ما فيهم هون الجيش عم كل يوم عم بيقول مشنا فلان معه سلاح مشنا فلان معه متفجرات شو يعني ما فيك تضبطي هيك ظاهرة بالوضع السياسي الحالي حيث الحكومة لا تحكم ليش؟ لأن الوضع السياسي الحالي كلهم عم يشتكوا منه إنه إذا أنت مؤيد لبشار الأسد إذا أنت سوري بلبنان مؤيد لبشار الأسد فيك تحمل السلاح وتروح وتجي وبتحبس ناس وبتك ناس تانيين من الحبس ومن المشنعة وإذا أنت معارض لبشار الأسد يعني مثل أصالة ممنوع تغني مش أنه ممنوع تعمل سلاح ممنوع تغني هل وضع هذا منه صحي للبنان هذا وضع لبنان كرمال حزب الله عم يستعدي
يعني شايف في يعني خطوره بالمرحله المقبله يعني على الوضع الداخلي اللبناني لانه اليوم تحت عنوان يعني ازمه ملف المخطوفين العسكريين يعني صارت القضية داخلية أكثر منها بمواجهة يعني عم نشوف الأهالي عم صرخوا بوجه الدولة عم بيطالبوا بمطالب الخاطفين يعني حتى وكأنه صارت المواجهة داخلية أكثر من مواجهة مع هؤلاء الجماعات المتطرفة
يعني هم عارفين داخل الحكومة أنه حزب الله هدد الاستقالة من الحكومة وتطهيرها إذا بيصير فيه مقايضة وهذا الشيء انكتب بالإعلام قال أهالي قلب الناس أنه حزب الله هو اللي واقف ضد المقايضة لأنه هيك شافوا من مناقشات الحكومة شو بدي يقولون يعني بدهم يضغطوا على حزب الله بس التعبئة تبعهم تعبئة يعني على كل أنا بحيي هون أول شيء أهالي العسكريين شهداء، إن كان يعني عائلة علي السيد أو إن كان عائلة عباس مليك أو عائلة محمد حميدي، يعني وقفوا مواقف فعلا وطنية ومنا ضمن سياق التعبئة الحاقدة اللي عم تقوم فيها أجهزة معينة. بس مثلا ثلث جملة من ولد الشهيد حمية أنه نحن طارنا عن بيت الحجاري، ما نحن على بيت الحجاري حتى إذا بسمي أشخاص ما بيصير نعمم. هذه لغة التعميم هو ثقافة حزب الله، حزب الله زراعة براس العالم.
بس كمان يعني إذا كان في صار في احتواء لردود ردات فعل يعني أهالي هؤلاء الشهداء كمان حصلت بمساعدة أو بضغط من حزب الله، لأنه يعني يقال إنه حزب الله مارس كثير من يعني الوجود حتى يعني يمنع ردات الفعل.
لأنه ردات الفعل شو بتعمل فيه له؟ ما هو غرقان، وإذا لبقى بده يصير مذبحة مذهبية وين بده يصير حزب الله؟ يعني رحنا على حرب حزب الله يعتبر انه يخدمه حرب استثناء. ما بده حرب استثناء، فزيك مضطر يكون شرديات الفعل. بس بالاساس شو عبقت التعبئة؟ ما هو يعني انا بتطلع هير
ما بقول بالتعبئة حدثت من ميلة تاني اليوم، يعني التعبئة بتحصل من فريق سياسي الاخر يعني على اهالي المخطوفين وتحريضهم والى اخره للمطالبة بالمقايضة بركي وغيرها.
شو بدك اياهم اهل المخطوفين؟ يقولوا له لحزب الله نحن في ديك، مثل ما بيعملوا البعض في ديك يا سيد حسن. بدهم اولادهم، انت سيد حسن انت حاكم، اعطيني حل لاولادهم. صار لك 55 يوم ما في حل وانت اللي حاكم وعم بيقولوا دم من برقبتك هلا بوضوح، اعطينا الحل. وين الحل؟ عملت خطاب ساعه، وين الحل؟ ما في حل. طب ما عندك حلول؟ طب لا خلينا له حلول.
خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع نتابع دكتور بيضون يعني ونحكي عن هذه يعني هذا التحالف الدولي ضد تنظيم الدوله الاسلاميه. و يعني كمان هون لبنان معني بهذا الموضوع،
رح يستفيد اكيد لبنان رح يستفيد من التحالف الدولي،
يستفيد يعني هلا بنناقش هذا الموضوع بعد ما نتوقف مع فاصل اعلاني. وانا عودي متابعه نهاركم سعيد. دكتور حماد عبد الحميد بيضون، بالنسبه لموضوع يعني التحالف الذي اعلن امبارح يعني كمان بالامم المتحده صار في قرار جديد يتعلق كمان وبالاجماع يلزم الدول بمنع وقمع واخره تحذير سفر المقاتلين المسددين الى الصراعات الخارجيه. رئيس اوباما حض دول العالم على انه توحدوا في مواجهه داعش، وقال انه لا يمكن الا بالقوه القضاء على هذا التنظيم، بس انه القصه رح تاخذ سنين. يعني هيدي المشكله، هل ترى انه هذا التحالف يستطيع القضاء وبهذا الشكل من المواجهه على تنظيم مثل داعش، خصوصا انه البعض يعني بيشوف انه في تحالفات سابقه حصلت بافغانستان ضد طالبان مثلا بافغانستان ادت لاخر نتائج عكسيه، بالصومال بما بعرف وين ما 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 ادت المرجو،
لانه ما العمل بالمقابل. انتم عم تعملوا عمل عسكري، العمل العسكري بده يكون له هدف محدد ويوقف.
نعم.
وتكون محضره للحل السياسي، ما يعني الحلول السياسيه اللي عم تنعمل منا يعني مش فير، مش عادل. العراق ليش بده 10 سنين؟ ليش 10 سنين مثلا نكتشف انه ما في جيش عراقي؟ مين مسؤول انه خلال 10 سنين ما في جيش عراقي؟ اللي مسؤول هم اللي حكموا انه جماعة ايران، وحتى الامريكان كانوا بدهم يساعدوهم. هلا في ناس كتير بينتقدوا انه ليش الامريكان انسحبوا من العراق، لو كانوا بعدهم باقيين ما كان طلع داعش. طب ما الامريكان كانوا بدهم يساعدوهم، بس العراقيين بضغط من ايران رفضوا. اليوم عم يستجيروا بالامريكان، والمره الماضيه المالكي رفض انه انا ما في اعطي حصانه للامريكيين، هلا المالكي ذاته اعطاهم حصانه للامريكيين، ما بتحكموا انا المحاكم عراقي، لانه لو اعطيهم اياها قبل ما كان هالوضع. والسؤال موجه لايران، يعني بدنا نضل نحن ما نروح بالبروباغندا تبع داعش. داعش ليست خطرا وجوديا على المنطقة. الخطر الوجودي على المنطقة هو الطموحات الإيرانية. داعش هي خطر عابر. الطموحات الإيرانية هي الخطر اللي عم يسكك المنطقة. وأول مثل أعطيك إياه هو أنه طيب نحن وعد نبني الجيش العراقي من 2007
هذا موقف سياسي يعني أكثر منه هيك بدنا نقول قراءة موضوعية دكتور بيضون يعني لواقع
قريت تصريح هذا النائب الإيراني اللي قال فيه أنه صار في أربع عواصم عربية تحت سلطتنا ما قال فيها أربع عواصم عربية اللي هي بيروت ودمشق وبغداد
وسرعة
لما بيحكي الإيراني بهالغرور هذا وعم بيعبر عن سياسي يعني ليش دعموا الحوثيين وليش فلتون هلا الحوثيين مش عارف بالعراق خليني نكسر فكرتي عن العراق العراق خلصت الحرب الأهلية 2007 ومنا انتخابات ووجد حكومة والبدك بعد نبني جيش عراقي بهالوقت اللي عم بنبني جيش العراقي ما كانوا الإيرانيين عم بيمولوا ميليشيات عصائب أهل الحق وميليشيات هادي العامري وميليشيات مرعمي وقلنا أكثر يعني في كذا إعلامي قالوا إنه في 80 ميليشيا بالعراق عم تتمول من إيران طب إذا نحن عم نبني جيش ليش أنت عم تمول ميليشيا بلبنان طب نحن عم نبني جيش ليش أنت عم تمول ميليشيا ميليشيات عم بيمولوا مش ميليشيا واحدة يعني بسوريا لما الأسد وقع ما عاد يقدر جيشه يعمل شيء بلشوا اخترعوا الميليشيا بسموها جيش الشعبي أو ما بعرف شو سموها وبلشوا الإيرانية هم صاروا أصحاب القرار على الأرض بسوريا اليوم بسوريا الأسد هو واجهة لقرار إيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس هو عم بدير كل المنطقة بغداد هو بديرة المعركة هناك هو عم بديرة بيروت هو بديرة صنعاء هو بديرة هاي الإيرانيين هون شو مؤدى السياسة الإيرانية أنه دولة بلبنان ما راح تقوم دولة باليمن ما راح تقوم دولة بالعراق ما راح تقوم ودولة بسوريا ما راح تقوم وبعدين وين نوصل وقبل داعش تفاخروا أنه هن شالوا الحدود بين العراق وسوريا طب ما حزب الله وعصائب أهل الحق هن شالوا الحدود بين العراق وسوريا ولبنان مع عصائب أهل الحق أجوا من العراق أي قاتلوا بسوريا وحزب الله طلع من لبنان يقاتل بسوريا ما هل لغوا الحدود بين دول الثلاثة وبعدين تبجح الإيراني كله يعني المستشارين اللي بمكتب المرشد وبعض السياسيين ورئيس مجلس الشورى كله أنه نحن على المتوسط ونحن على حدود إسرائيل يقول مين كن أنتم أنتم بلد فقير اقتصاده عم ينهار قاعدين عم 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 تغطوا السماوات الأبواب بدكم تقنعوا شعبكم إنه أنتم عاملين شيء عظيم بالوقت اللي سياستكم من عشانكم يكون عنده كيلو سكر أو يكون عنده كيلو دجاج البلد عم ينهار وهني بدهم يغطوا الانهيار بأنه نحن عم نفوز برا مهووسين بفكرة النفوذ مثل بوتين مهووس بالنفوذ شو بيعمل لك النفوذ مثلا هاي تركيا اليوم إذا عم نحكي عن نفوذها بالعالم يعني soft power إذا بدي أحكيها تركيا أقوى من إيران 50 مرة لأن تركيا مشبكة على بكل منطقة آسيا الوسطى مشبكة على مع الصين مشبكة على مع العالم العربي لو ما قصت الإخوان على وعناد أردوغان كان على مع العالم العربي بأحلى حالتها بس عندهم اقتصاد متين اليوم الاقتصاد التركي ناتج الوطن التركي بس بفضل أردوغان ليش أردوغان محبوب رغم كل الفضائح لأن لما استلم أردوغان رئاسة الحكومة لما ربح أول انتخابات 2002 كان الناتج القومي بتركيا 250 مليار اليوم الناتج القومي 1000 مليار أربع مرات كبر الاقتصاد ب 12 سنة بإيران شو صار 12 سنة الأخيرة انهار الاقتصاد
بس كمان اليوم يعني بلش يصيبوا والفيروس
الغرور
النفوذ التوسط
المنطقة الغرور لا ما فتشوا على كانوا عم يفتشوا على شعبية للحزب من جهة وعم يفتشوا على الاقتصاد وما تنسي يعني مثلا أردوغان لما أشى على مصر كان مرسي حاكم الإخوان يعني قال لهم ما تحكوا بدستور إسلامي أنتوا حزب إسلامي بس الدستور لازم يكون علماني والدولة علمانية حكي بمصر عن دولة علمانية يعني أردوغان منه من عقلية الإخوان بس هو إيديولوجيا حزبه ارتبط مع الإخوان هاي الورقة بده يتجوزها هلا أوباما بس يقعد مع السيسي ما بعرف اليوم راح يكون اجتماع بكرة أوباما بس يقعد مع السيسي راح تفتح الباب على يعني مش بس علاقات مصرية بأمريكا من نوع جديد علاقات مع أوروبا مع تركيا مع كلها
بس كمان تركيا اليوم يعني قول عندها بكي مش إنه عم نقول تدعم أو إنه حليف أو إنه بس إنه عندها مصلحة يمكن من خلال داعش يعني، وبتدي عم تقدم له بعض الدعم كانت، واليوم هي عم بتقول انه انا ادعم هذا التحالف، بس انه ما انا كثير مبينه قديش دعمته يعني وكيف
يعني. انا مش ممكن اسكر بلحظه يعني، قلت لك انا في سنه ونص من التعاون الحقيقي بين نظام الاسد وداعش، وقلت لك كانوا على اسم النفط، اتفقوا على طريقه تصفيه النفط. طيب يعني بهالوقت هذا اللي أردوغان أكثر واحد معادي لنظام الأسد رح يدعم المجموعة اللي متفاهمة مع الأسد، وفي خطورة بهالقصة هاي. هلا بقول لي شغلة تانية، مرات في تقاطع مصالح، لأنه أردوغان مثله مثل أي تركي إن كان علماني ولا إسلامي، الأتراك عندهم هاجس أساسي اسمه قيام الدولة الكردية. هلا إذا داعش يعني اليوم بدي زيغة بهذا الشيء، اليوم هاي التحالف الدولي أكثر شيء على الأرض عمين رح يحتمل، ما في يعتمد على الميليشيات الشيعية العراقية، بده يعتمد على الإكراه. أكثر شيء الحرب على الأرض مش رح تكون مثل ما البعض بيحكي قاسم سليماني، لا، الحرب على الأرض رح يكونوا رجال حقيقيين هن الإكراه بجميع أحزابهم، جميع أحزابهم حزب العمال الكردستاني منهم. يعني الأكراد رح يكونوا الرابح الأكبر من هذه الحرب، لأنه داعش ما فيها تربح على الحرب. هاي منطقة، هالمنطقة خريطتها عم يعاد تشكيلها، وفي قوى جديدة عم تطلع، الأكراد رح يكونوا أكثر ناس مع نهاية الحرب، ما أخذت سنتين أو ثلاثة أو خمسة، رح يكونوا أكثر جيش منظم، أكثر جيش مسلح، أكثر جيش عنده علاقات دولية مع الأمريكان الأوروبيين، في احتمال كبير لهم الدولة الكردية بالوقت اللي ممكن سوريا تتأثر.
هيك يعني انت بتفهم عملية داعش على أكراد شمال سوريا يعني،
يعني هون الهواجس الأساسية تبع أردوغان هي الدولة الكردية، وهي هواجس مشتركة مع إيران، لأنه إيران إذا بتقوم دولة كردية إيران تشلع، بتعرفي في 86 كردية
يعني داعش ما فيش دولة ما إلها فيها، إذا بدنا نقول كل واحدة بحسب مصالحها يعني. إذا بدنا نحكي بدي أرجع على موضوع إنه المشكلة يعني بإيران والنفوذ الإيراني عفواً وإلى آخره يعني، هل المشكلة اليوم بالآخر ونقول مش داعش إيران وإلى آخره، بس بالآخر اثنينتهم وجهين لعملة اسمها الإسلام الأصولي المعاصر. يعني اليوم جاب زين بيكتب بالنهار بيقول بيسميها الفاشية الدينية، وأنه بدأ إعادة قراءة ونقد يمكن لهذا الإسلام الأصولي المعاصر من سنة أم شيعة، يعني من الإخوان المسلمين مرورا بالوهابية إلى الخمينية. هل هي مشكلة العالم اليوم هذا الإسلام الأصولي المعاصر؟
لا، ما مشكلة العالم، بعدين عم نكبرها نحن يعني. عادة الإيديولوجية إذا ما تجسدت بتنظيم أو بدولة طلع حكي بحكي. اليوم الإيديولوجية بلشت صارت دولة بإيران، وفرخ التنظيمات مثل القاعدة وداعش وكذا تنظيم. بس لو هالمناخ السوري ما كان موجود، لو سوريا انحسمت من أول 6 شهور، لو قال الأسد مثل ما قال بن علي أنا فل بروح على سيبيريا وبتركها، كان ما في بيئة لتقوم هالتنظيمات هاي. وبعدين لو ما إيران مهووسة بسياسات النفوذ، ما لبنان كنا أحسن دولة نحن. ليش هلا ليش بلبنان؟
إيه بس إنه راح بن علي معلي شيء، بس إنه بيجي إنه ما 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 في أحزاب وحركات نشأت أصولية يعني حرق الحيوان يعني.
أنا ما بدي أرجع كثير للتاريخ، لأنه هي بالنتيجة هالأنظمة قد ما كانت عنيفة وقمعية وبربرية، ما في الواحد يعارض، ممنوع المعارضة، المعارضة تمنى حياتك، بس تعارضي كلمة تمنى حياتك. لذلك مش ممكن تنشأ معارضة علمانية، معارضة لا تنشأ تحت ستار المقدس، لأنه هذا طيب إذا بقول لك لا إله إلا بشار شو بدك ترد عليه أنت؟ مين ترد عليه لا إله إلا الله؟ وطيب ولا إله إلا بشار بيقتل وبيجوع وبيضرب بغاز كلور، لا بدك ترد عليه أنه كمان المقدس يسمح لي أقتل والعين بالعين والسم بالسم. يعني هاي الأنظمة خلقت هالوضع هذا، وانا عم حكيكي مصالح دول، هاي لعبة مصالح دول. لو هالأنظمة
نفسها يمكن، واليوم مثلا نرجع تحديدا سوريا، قد تستفيد من هذا الوضع. يعني اليوم عم ينقال انه المستفيد الاول من هذه الضربات التي توجه في سوريا هو النظام.
بيقدر يستفيد، أكيد بيقدر يستفيد، بس هل عنده الطاقة الكافية؟ يعني نرجع مثلا المحافظات لشمال سوريا لهن الرقة والجرسوس، ليش الأسد عطاهم لداعش؟ بالأساس هو في سيطر عليهم، ما عنده الأدلة العسكرية ولا عنده الحديد الكافي لسيطر عليهم، حمايتهم صعبة، بدها كثير إمكانات، فهو فضل يعطيهم لداعش ويعمل نوع من تفاهم على الأرض بينه وبين داعش. نحن كنا عم نحكي تفاهم على الأرض بين الجيش اللبناني والمسلحين تبع الألمان حتى ما تنفجروا، فهو عملها لسيطر، فاهم هو داعش على التفاهم على الأرض، خذوا الأرض وعطوني الأرض ويمشي الحال. وبنرد يوهم هون محافظات لأنه أغلبية من مذهب معين هو المذهب السني، كلهم ضده، يعني ما فيهم يقولوا هو بده يخلص منهم. هل إذا داعش اختفت هو بيقدر يجيب قوات ويسيطر عليهم؟ هل الحرس الثوري بيقدر يجيب قوات من العراق ومن عنده ومن عند حزب الله يسيطر عليهم؟ بيئة سنية هاي صعبة،
من يحل محل داعش؟
لا أوباما عم بيقول أنه نحن ما رح نسمح له للأسد يعبد السرار، وإذا قرر يعبد السرار رح نضربه. ومن هون
شنك عم يجهزوا ويدربوا إلى أسرية قوات
بد أن يأمنوا أنه هالمناطق هاي ترجع تشهدها المعارضة السورية، والمعارضة السورية هي اللي فيها تقاتل داعش على الأرض، لأنه داعش رح يختفي تحت الأرض، رح يصير هلا كان دولي فوق الأرض، هلا الضربات الجوية رح يصير تنظيم تحت الأرض، تنظيم سري، بدك تأسس التنظيم سري يعني واحد لواحد، هاي ما بدي أدروا إلا المعارضة، حتى الأسد ما عنده قوات يقدر يسويها. ثم كمان الأسد في حزب الله، يعني الأسد دفع الطائفة العلوية تمام ظاهر جدا لبقائه، الطائفة العلوية يعني عم بيقولوا لك صارت المناطق العلوية مناطق سوداء، مناطق سخام مثل ما بقول، مثل ما حزب الله عم يدفع طائفة شيعية لبنان تمام ظاهر للقاء بيت الأسد، شو هالقصة؟ هل في تخطيط إيراني إنه يعبوا الفراغ؟ في تخطيط إيراني، بس هل بيقدروا؟ عندهم القوة الكافية؟ شك إنه عندهم القوة الكافية. وقلت لك النجم اللامع بالمنطقة رح يكون الأكراد والمعارضة السورية، إذا المعارضة السورية بتعرف تلم حالها، لأنه يعني المعارضة السورية يأسس كل العالم منها.
ما عم تعرف أول مرة بيجربوا يجهزوا،
ما عم تعرف تلم حالها، ما عم تعرف تلاقي ضباط عندهم يعني القدرة على إعادة تنظيم إعادة هيكل الأسري. نحن رايحين على مفاجآت، ما في حرب،
مشان هيك يعني مشان هيك بيرجع المستفيد الأول هو النظام وإيران، حتى مما بعد
ذلك
لأن
هي بدي عبدها الفراغ. إيران عم بتحاول تعبد العبد وحزب الله والأسد، بس أنا بقول لك عندهم خوف كبير إنه بالنتيجة اليوم أوباما فات على الحرب، بعضهم سميها حرب بس فات عليها الكفاية، ما بيقدر يكتب الأسد لوحده ولا خامنئي لوحده، أوباما صار هو اللاعب الأول، ما بقى فيك تعملي نظام سوري جديد بلا أوباما، وما بقى فيك تعملي نظام عراقي جديد بلا أوباما. ولاحظي يعني حيدر العبادي رغم أنه هو المالكي واحد نفس الحزب وهو كان رئيس مكتب سياسي يمكن أو شيء، أول تصريح قاله حيدر العبادي بأول مؤتمر صحفي قال أنا بدي أسحب سلاح جميع الميليشيات سني وشيعة، وهذا الحكي لمين؟ حكي أوباما إنه بدي يصير في دولة، يا دولة يا ميليشيات، وهذا بدي ينعكس إذا حدا العبادي نجح تجربته بالعراق، هذا بينعكس على سوريا وعلى لبنان، يعني بيكون عهد الميليشيات بمنطقة
انتهى. نجاح التجربة العراقية يعني بقيادة العبادي أو برئاسة حكومته هو يعني مش لأنه العبادي عنده طاقة يعني سوبرمان، بس هو نتيجة تفاهم أيضا إقليمي دولي معين، يعني حتى إيراني سعودي صح ولا؟ يعني كمان عم نشوف شفنا اللقاءات الأخيرة اللي حصلت على مستوى متقدم، يعني سعودية إيرانية حتى، يعني ما بعرف إذا يعني سيطرة الحوثيين على صنعاء يعني كمان أثرت بهذا الموضوع.
لا لك شغلة، أول شيء عم تتحمل العلاقات الإيرانية السعودية أو التقارب أكثر من ما هو واقعا حتى بالشكل
بداية، يعني
خلينا نشوف وين المشكلة. المشكلة أنه إيران ليست واحدة، إيران هي اثنين، في إيران خامنئي والحرس الثوري، وفي إيران يعني إيران الإصلاحيين اللي منهم طبعا روحاني والأساس هو رفسنجاني وخاتمي والفريق الإصلاحي في مصر. إيران اليوم لا تتكلم لغة واحدة، في لغتين. لاحظ تصريحاتهم لغة
يعني بس في سياسة واحدة.
لا توزيع أدوار. ما في توزيع أدوار. في سياستين، ولكن الكلمة الأخيرة بعدها للمرشد وللحرس السوري لأنه هو المسلح مثل بلبنان. الكلمة الأخيرة حزب الله لأنه مسلح. الشعب السعودي ولا أمريكاني ما لهم أغبياء إنه بيجي ظريف وزير خارجية أو بيجي روحاني بيتبسم لهم وإنه نحن جاهزين للتفاهم ولعقد اتفاق، بس هم يعرفوا إنه ممكن هو ما بيقدر لأنه مش صاحب القرار، بدهم يعطوه فرصة. بس هل بيقدر السعودي اليوم عم بيقول له؟
هل السعودي في قرار واحد طيب؟
اي طبعا عم تمزح انت سعودية.
لا ما بعرف
ما في سعودية، ما في معارض، في معارض، في اصلاحيين.
لا بس في اتجاهات، في ناس يعني خلينا متشددين اكثر من
الملك والسعود الفيصل وولي العهد ونائب ولي كله صوت واحد لون واحد كله. لا وبعدين هذي عادي وحدي نحكي. المهم السؤال المطروح امريكيا اوروبيا وسعوديا عربيا كمان خليجيا، هل التيار الاصلاحي بايران بيقدر يوفي بالوعود اللي عم يقطعها؟ وهذا انت بده يبين، بده يبين بملف ناول. يعني السعوديه ما راح تغامر وتعطي لايران ريق حلو باي محل قبل ما تشوفهم قادرين ينفذوا الوعود بالملف النووي. روحاني
إيه بس بهذا الوقت الضايع ايران شو عم تضيع وقت؟ يعني عم نقول انه بهالوقت الضايع راحت ايران، يعني وقتها داعش عملت عم تربطها في العراق،
ردوا عليها
شو ردت عليها باليمن؟
بس باليمن كمان السعوديه مثل ما بقولوا انه بين اسنانها. ليش؟ لانه الحوثيين ضربوا الاخوان المسلمين، ما لهم زعلانين السعوديين. انه اليوم هاي الانتفاضه الحوثيه اكثر شيء شو كانت نتيجتها؟ انه نمسح الاخوان المسلمين من الخريطه. السعوديين ما نوزعين، وبتعرف السعوديين الحوثيين قد ما نفخوهم ما فيهم يحكموا اليمن، فيهم كلهم جزء من اللعبه منهم يحكموا. لكن اليوم لو بدنا نشتغل بنظريه المؤامره كنا قلنا والله السعوديه دعمت الحوثيين لتخلص من الاخوان المسلمين، بس اللي صار انه ما عاد في اخوان المسلمين نمسحوا. من هالقد، لكن هذا ما بيعني انه الواقع اذا بدك الاقليمي كله تبع ايران تراجع. ليش تراجع؟ ما بدي اطلع بهول انه الحوثيين رجع الامريكان رجعوا على المنطقه، رجع يعني امبارح شوفي هاي الجلسه بمجلس الامن كل دول العالم قاعدين رؤساء، اوباما هو اوباما عم بحدد لهم شو بيحكوا. رجع الأراضي صار بالمنطقة. كانت إيران عم تقول أول امبارح أنا بغداد بإيدي، بيروت بإيدي، الشام بإيدي. هلا لا، أوباما عم بيقول أنا طلع أراضي مش أنا وقت بدي بلحقكم واحد واحد، والأراضي عم بلحق الأرهابيين. شو الإرهاب مصنف إنه هون ما بكرة بوسعوا وقت اللي بدهم بوسعوا مفهوم الإرهاب بكم شو هالو هون مش بدهم يفهموا الإيرانية إنه هالسياسة اللي انتهجوها بالسنوات الماضية، هاي سياسة النفوذ البريت هاي هذه خلصت. وبدوا يفهموا شيء تاني انه تقسيم هالمنطقه راح يجيب حرب اهليه. هن بدي احكي هن مع الاسف راح يخسروا الشيعة العرب، راح يخسروا الشيعة العرب، راح يخسروا مكانتهم، هويتهم، علاقتهم ونسيج مجتمعهم. مع الاسف عم نشوف مثلا الشيعة بلبنان انه ما عاد عندهم صاحب، يعني نتيجة السياسة اللي انتهجها حزب الله وهالسكوت المريب اللي متبعه بري مستر جبري وجهه الملاحظة حزب الله انه هم غلطوا وهم غلطوا. صار الأصل من الطائفة الشيعية مسكر على حاله، ما بده علاقات مع حدا، كأنه صار. وبعدين ما بدي احكي عن ردود فعل طوائف تانية عليهم، يعني ردود فعل كارهة وحق بشكل مش معقول. طب ليش شو ربح حزب الله من السياسة؟ لو بهالعشر سنوات الماضية حزب الله كان على تبع سياسي وطني ما كانوا فيها معذورين بهالشكل. وبعدين الصعود اللي عايشين فيها، الضاحية قديش دفعت الثمن غالي لسياسات حزب الله. هلا الضاحية ما فيك تفوتي على الضاحية، ما في محل بالضاحية عم ببيع بدولار يوميا، ما في تاجر إلا تجارته وقفت
بلبنان كله. يعني الوضع
لا، بس الضاحية صارت كارانتينا بمعنى انه مصوره ما حدا يفوت عليها، ما حدا يفهم. طيب ليش بدهم يعيشوا بهالشكل؟ يعني غير ما نحكي الفوضى بمناطق تانية. شو حكيكي مثلين على الفوضى المخيفه؟ قصه مخلفات الدرن. يعني الفريق لأنه مغطى بسلاح حزب الله ومغطى بسلاح الميليشيات التابعة لحزب الله من أمل وغيرها، هالمناطق اللي عايشين فيها سواليزان الشيعة ما كلها مخالفات بنا، كلها فوضى. لما تعمل مخالفات بنا عم تعمل فوضى وعم تضيع حقوق العالم، عم تضيع حقوق العالم، عم تضيع أرضنا، عم تضيع بنايتنا، عم تضيع هاي. عملوا مثلا بالفترة الماضية 5000 مخالفة فينا بظرف 6 أسابيع، من هدف ولا واحد منها. هذا أول مثال. ثاني مثال العاطفين مخجل لتشوفي وضعنا. يعني بالسنوات الماضية يعني بدي أحكي بالآسان وعشرة الأول، كان حجم زراعة الحشيش في البقاء ماكسيموم 20,000 25,000 درهم. اليوم لأنه حكومة حزب الله اللي هي حكومة المئات ظلت 3 سنين لم تتلف ولم تهدد بالتلف، ويعني ما بدنا نرجع للتاريخ. هلا هالسنة 2014 ارتفع زراعة الحشيش من 25,000 طن إلى 150,000 طن. رح نصير أهم من أفغانستان نحن. طيب إنه هذا المستقبل لحزب الله وبرلين، أنتوا هذا المستقبل عم تحضروا للشيعة، هو إن الشيعة زرعوا حشيش وزرعوا سبب بأسعار 8000 ليرة الكيلو. شو المستقبل عم تحضروا للشيعة؟ وين يعني الشيعة كانوا ألمع ناس بالمنطقة، شو عملوا فيهم؟ حطوهم بمحل بمعزل بكارنتين، حطوهم إنه هؤلاء مصابين بمرض مثل إيبولا عجلوهم هيك صار. وبرجع بقول هالسياسة الإيرانية، طيب إيران والله الملف النووي ونحن دولة عظيمة ونحن دولة مهمة وحضارة، شو استفدتوا من الملف النووي؟ صار لكم 25 سنة عم تدفعوا مليارات وعم تتخنقوا مع العالم كله على ماشي، بالآخر طلعوا فتوى أنه لا القنبلة النووية حرام. صار 25 سنة عم تشتغل
لحضارة. بس يمكن بس يعني مركز على موضوع إيران حسب الله والأخير، وهذه الوقت عم بيقع شعبين وحدي
بيقع لا لك رأيي. داعش هو الخطر العابر. إيران هي الخطر المقيم، لأنه إيران مش هلا صار لها 10 سنين عم تفكك الدول. الدولة اللبنانية فككتها إيران، الدولة السورية فككت على إيدين إيران، الدولة العراقية فككت على إيدين إيران، وهلا اليمن إجت النعم على اليمن لأنه هلا احتلوا صنعاء مثل ما عملوا سبع أيام. نفس الأسلوب نفس الكلام على كل هذا
الحوثي حوثي يعني
هو إيه الحوثي دربوه هون، يعني إذا قعد الضاحي والدرب هون مش إنه نفس الكلام نفس هذا. وحكي مع جماعته بصنعاء، حكي عن شاشة كبيرة كمان شاشة إيران عم تفكك الدول العربية. وأنا صرني عشر
حالي صار لصنعاء يشبه سبع أيام،
هو ذات سبع أيام نفس العملية. كيف وقت نزلوا هون على البلد احتلوا سوليدار وحطوا خيام ومخيام، بس الحوثيين ما كان معهم عون، كان معهم على عون الطالح نفسه مش العون، كان لازم يخلوا جمع لهم. هاي إيران السياسة الإيرانية عن فكك الدول. على عكس داعش عند التحالف الدولي ضدها، وهلا جاب التحالف الدولي جاي يرجع يقول انه هاي المنطقه ممنوع تفكيك الدول فيها. من هون ايران مقروصه من التحالف الدولي، وحزب الله مقروص لانه بيعرفوا حالهم انه خلص هن وميليشياتهم. هاي الحرب هالسنه السنه الجايه اللي بعدها هاي الحرب بدها تنتهي بالقضاء على جميع الميليشيات.
قلت لي لبنان سيستفيد من هذه الحرب، من هذا التحالف الدولي.
الجيش اللبناني بده مستوى تسليحه كثير يتقدم، وبعتقد كمان هن عم يدربوا المعارضة السورية رح يعطوا مساحة أكبر لتدريب الجيش اللبناني، يعني مساحة أكبر لتدريب الجيش اللبناني. يعني مستوى بارتفاع. أنا رأيي كمان الجيش اللبناني بده إعادة تنظيم مثل ما هو هلا، ما في يستوعب مساعدات لا تدريبية ولا تقنية ولا تسليحية. حل الشيء كمان، وهون لازم نحكي مع 14 أذار خيام شو عم تعمل. نحن انا
مالي بسكينا نخليها لبعد شوي، لأنه اخذ رسالة من زميلي ندى أندراوس عزيز الموجودة بالألمون ترمزاك اكثر طورة بعضهم.
بس انا مش هتقول هون انه هل لما اخذوا 2000 استاذ جديد هل مجلس وزراء اتفقوا درجة حصته الاد حزب الله الاد كله انتفقوا 2200 استاذ جديد، حتى ما في لائحة اسماء، مين ما بده بضيف اسم. علي حسن خليل كوزير مالية قال جلسة مجلس الوزراء، وهذا موجود بالجرائد، قال لهم هودي كبستهم 50-60 مليون دولار بدهم نرفع الأقساط، إذا ما رفعنا الأقساط
ما
نعمل. لطرح رفع الأقساط على مجلس الوزراء هو علي حسن خليل، وأول ناس قاموا ضد رفع الأقساط الحركة أمل. يعني هالسنان واللغتين هذه اللي عايشين فيها بدنا نخلص هالشعر صارحوا يكونوا قد المسؤولية صارحوا الناس، لا أنتوا مش قد المسؤولية في العرض، لأنه اللي خلقوا اللي عم نشوفه على هون 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 خلقوا حالة فوضى بالبلد، ما حولي فوضى من جوزي بفساد وممزوجة بنساء سياسي وقد ما بدي كذب على العالم قد ما بدي كذب.
بس هلا رح يتوجوها بجلسة تشريعية ويقروا السلسلة ومجموعة
هون كنا عم نحكي
ونوصل للتمديد
هون كنا عم نحكي لجماعة 14 حزب الله هو اللي بده التمديد من أول نهار مش من هلا من قلت لك من قبل 2012
نعم.
حزب الله بده التمديد ومؤخرا اجتمع السيد نصر الله بالعماد عون ليقول له انه نحن بدنا التمديد لانه نحن مشغولين بالمعركة بسوريا ما توقفنا التمديد بدنا نشوف التمديد. طيب ليش هن 14 اذا الدرجة عم يلبسون اياها وهلا الدرجة شو بيحكي ما انا ما حدا طلب مني يعني بده انه 14 اذا بده يطلبوا منه انا حتى لانه ما معنا وقت رح اقول شغله واحده انه اولا الفراغ احسن من المجلس الحالي واحسن من لانه وجود بري على راس المجلس ما هو مش عليه يعمل بالسنه اكثر من 3 جلسات يعني هو الفراغ واصلا هل
انت مع الفراغ يعني التمديد
ما في فراغ التمديد هو تمديد للفوضى تمديد للميليشيا تمديد لحكم الميليشيات الدستور ما في فراغ هلا اذا المجلس ما تمدد له الحكومه موجوده ما هي عم تصرف اعمال تقدر الحكومة تعين موعد للانتخاب وإذا ما بيناسبها الموعد أمنيا بتعين موعد ثاني ما في فرق والمجلس مش من هلا 22 سنة موجود بدأ على اسم المجلس ما في سنة من أكثر من 4 جلسات ما يخبروني عن فراغ وعلى ذكرتك أنت متابع منيح وأنا متابع منيح بها 22 سنة ما في قانون له طعم طلع قانون وحيد هذا قانون الإيجارات مؤخرا لأنه قانون بمدفع حياة كثير ناس لما طلع ما سمح للنواب يقولوا ما في نائب طلع بالتلاطم بينه وبين كم واحد وأقروا مادة وحيدة وفي مش في نواب أغلب النواب
نعم يعني هلا بالآخر التمديد هو مثل ما قلت يمكن إنه تمديد لفراغ معين بس إنه أفضل مما إنه ما يكون بالمرة في شيء بشكل على
هاتك هلا مثل عم نحكي فيه هلا الطلاب هالزيادة 250,000 هذه ما لها حق الحكومة تعمل هالزيادة إلا بقانون يعني لازم يطلع قانون عمل ما طلع قانون هذا مثل الحكومة فرضت الزيادة والجامعة تنفذها يعني المجلس وجوده بعدم وجوده ما ال 14 أذار أنا بتمنى عليهم إذا بدهم يمشوا بخطة بري وحزب الله ونحن شاروا كثير بري وحزب الله ومرتميين بأحضان بري وحزب الله بس هالمرة عطاكم وليد جندات عطاكم باس عطاكم شغل منيحة إنه خي نعمل تمديد تقني مش أكثر من الربيع القادم ما تسمحوا لهم يمددوا سنتين سبع شهور لأنه سنتين سبع شهور رح تقضوا على البلد رح يروح أكثر بالفوضى وبالفساد وبالفجور بالانهيار تمديد تقني لا إذا هالقد مخوفين من الفراغ يعني أنا برأيي ما لازم تخوف من الفراغ بس تمديد تقني للربيع القادم لنيسان القادم ربما يكون أقل الحلول ضررا وحاجة يطلعوا حالهم انه هن ما بدهم فراغ ما هو بدلوا حزب الله ما بدهم فراغ
فراغ هن خايفين من انه الفراغ يودي ل يعني نرجع نحكي بمنظمه تاسيسي والاخره يعني
شو تسمحي لي بس نص دقيقه بس المؤتمر التأسيسي إذا عقد مؤتمر تأسيسي هدفه اتفاق على دستور طيب حزب الله مش مستعد يلتزم بأي دستور لأن حزب الله بده سلاحه فوق الدستور ومثل ما الحرس الثوري بإيران سلاحه يعني. فوق الدستور يعني حزب الله ما بده مؤتمر تأسيسي ضد مصلحته لأنه ما بيلتزم بأي اتفاق ولا بيلتزم بأي دستور بده يلتزم بشيء إنه أنا بدي وضع سلاحي محتفظ فيه هذا كله حاجة يخوفونا المؤتمر التأسيسي ويخوفونا الفراغ اللي عم نعيشه نحن هلا هو الفراغ وهذا مع الأسف يعني
له بتنتهي حلقتنا
الحلقة الجاية إن شاء الله بنعملها لايف على الهواء
بتعطينا من برا بنلعب بكرفان من محل لمحل أنا بشكرك نصر بويبون أهلا وسهلا فيك شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء